إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن القرآن العظيم، هذا الكلام العجيب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ورحمة وبركة ونور، أنزله الله تعالى هداية للعالمين، وقال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يعني هذا القرآن العظيم فيه رفعتكم وفيه الهداية وفيه الخير، هذا القرآن الذي ذلت له الجبال، هذا القرآن الذي تصدعت له الحجارة، هذا القرآن وهو كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا بالتواتر. فهذا القرآن الذي تقرؤونه الآن 6,000 آية، 114 سورة، هذا هو نفسه الكلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، ثم تناقل إلينا بالتواتر أمة عن أمة، آية آية، وقفة وقفة، حزب حزب، ربع ربع، جزء جزء، نقل إلينا كما هو، كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوني اليوم أقف معكم مع القرآن العظيم من زاوية أخرى، من زاوية التدبر، من زاوية عظمة هذا الكتاب العظيم، من زاوية جزاء من هجر هذا القرآن الكريم واتخذه مهجورا، فلم يقرأه ولم يكن له معه ورد ولم يكن له حزب مع هذا القرآن العظيم. أولا، فضل القرآن معروف، لا لن أطيل فيه، وإنما بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين فضل من قرأ هذا القرآن، سواء قرأت القرآن من حفظك أم قرأته من المكتوب أو المصاحف. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأفضل الناس هم الذين يتعلمون القرآن مدارسة واستذكارا وتخشعا وفهما وعلما وتفسيرا وتدبرا، هؤلاء أفضل الناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن، وكذلك المعلمون للقرآن فهم من أفضل الناس. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع فيه آخرين. وهذه رواية عمر الخطاب رضي الله عنه لما سأل الصحابة، بعض الصحابة قال: من يؤمكم؟ فقالوا: فلان. قال: ومن فلان؟ فقالوا: إنه مولى من الموالي، أي عبد من العبيد المعتقين. فقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ولو كان نسبهم قليل، ويضع به آخرين ممن اشتروا به بآيات الله ثمنا قليلا. وبين صلى الله عليه وسلم أن المؤمن حلو، لكنه إذا قرأ القرآن يزداد حلاوة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: مثل الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها حلو وريحها طيب. فالمؤمن حلو كالتمرة، لكنه إذا قرأ القرآن يزداد جمالا وطيبا على طيب. وبين صلى الله عليه وسلم أن الذين يقرؤون القرآن بمهارة وتفنن أولئك مع الكرام السفرة البررة، وهم الملائكة. والذين يقرؤون القرآن وهو عليهم شاق ويتعتع به فله أجران: أجر مشقة وأجر لقراءته للقرآن. وبين صلى الله عليه وسلم أن القرآن شافع مشفع، فإذا جاء يوم القيامة وبحث الإنسان عن من يشفع له فثمة القرآن هو الشافع، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. الحديث أخرجه ابن حبان وإسناده جيد. فهذا القرآن إن جعلته هداية ونور وقائد فسيقودك إلى الجنة، وإن جعلت هذا القرآن خلف ظهرك وهجرته فسيدفع بك إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوها كما قال صلى الله عليه وسلم عن البقرة: فأخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي لا تغلبها السحرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة يشفعان لصاحبهما، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذه نظرة سريعة عن فضائل قراءة القرآن ولا أظنها تخفى على أحد. لكن دعونا ندخل في موضوعنا، وهو سطوة وقوة هذا القرآن العظيم، ومدى تأثير هذا القرآن على القلوب وعلى الجبال وعلى الدواب وعلى البهائم وعلى الأنعام وعلى المسلم وعلى غير المسلم، لأنه كلام الله عز وجل الذي أنزله الروح الأمين على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أولاً، إن أقرب ما تكون الرحمة التي تنزل من عند الله عز وجل تنزل على قارئ القرآن. أقرب ما تنزل الرحمة، إذا أردت أن تعلم أكثر الناس ينزل الله تعالى عليهم رحمته ويشرح الله تعالى لهم صدورهم، إنما هم قارئ القرآن. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم، ولعل هنا للتحقيق والتأكيد، لعلكم ترحمون، أي إذا أنصتتم لقراءة القرآن إذا قرئ فإن الله تعالى سينزل عليكم الرحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي إذا أردتم الرحمة فاستمعوا وأنصتوا للقرآن العظيم تنزل عليكم الرحمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية فقال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقاموا بدلت سيئاتهم حسنات. فبين صلى الله عليه وسلم أن الرحمة سريعة، سريعة الوصول لقارئ القرآن. هذا قارئ القرآن، فما بالك بحافظ القرآن؟ فما بالك بالذاكر لله ليلا ونهارا؟ فما بالك بمعلم الناس القرآن؟ فلا شك أن الرحمة تنزل أقرب وأسرع إلى هؤلاء. فهذا أول ما يتعلق بسطوة وقوة القرآن، أن الذين يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى أو الذين يعلمون أو الذين يستمعون للقرآن فإن الرحمة تنزل إليهم وتصل إليهم سريعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل القرآن وبعد القرآن، انظر حال النبي كيف وصفه الله تعالى قبل أن يوحى إليه، بماذا وصفه؟ قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا، يعني القرآن، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الإيمان ما كنت تعرفه أنت، وإنما لما جاء القرآن جاء الإيمان معه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل لا ينزل عليك الوحي ما كنت تعرف الإيمان، فالإيمان كله في الوحي الذي أعطيناك إياه. وقال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني قبل القرآن ما عندك معلومات، لما جاء القرآن وأوحى الله تعالى إليك القرآن تغيرت أحوالك. بل انظر حتى إلى السلوك، سلوك النبي صلى الله عليه وسلم قبل القرآن وبعد القرآن. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل في رمضان، فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه القرآن. إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن صار للقرآن أثر عجيب في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس: وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم معه في رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد المدارسة أجود بالخير من الريح المرسلة. سلوكه تغير، أجود بالخير من الريح المرسلة، فيزداد نشاطه ويزداد إقباله على فعل الخيرات بسبب أثر وقوة وسطوة القرآن على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تعددت صور العناية والاهتمام بالقرآن العظيم من القرآن العظيم، تعددت الصور، والله يرشدنا للاهتمام بالقرآن العظيم بآيات من القرآن العظيم. فمرة يحثنا الله سبحانه وتعالى على التدبر، أفلا يتدبرون القرآن، مرة يحثنا على التدبر، ومرة يحثنا على الإنصات، فقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومرة يحثنا على التفنن في أداء القرآن بأجمل صوت وأحسن نغمة، فقال: ورتل القرآن ترتيلا. ومرة يحثنا على تهيئة نفوسنا قبل أن نبدأ بقراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومرة يخوفنا من أن نهجر الكتاب العظيم، فيقول سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومرة
ينبه على فضل قراءته وأنه ميسر لكل من قرأه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكل هذه الصور وكل هذه الإشارات من الله سبحانه وتعالى حتى يهتم البشر بقراءة هذا الخطاب العظيم الذي أرسله الله تعالى عبر سيد الملائكة جبريل إلى خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن إذا هجر فقد هجر قلبك، إن هذا القرآن إذا تركته فقد فسد قلبك. لذلك يبين الله سبحانه وتعالى في القرآن مدى أثر وعظمة وسطوة القرآن على من يستمعون إليه، فبين الله سبحانه وتعالى أنه حق، فإذا جاء الحق على الباطل هدمه. فقال الله تعالى وقل جاء الحق يعني القرآن وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومر قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وانظر إلى أثر القرآن على كل المخلوقات لأنه كلام عظيم. هذه مو قصة روائية يألفها واحد ويقعد في معرض الكتاب ويبحث عن توقيعات الناس والصور يصورون معه. هذه ليست هذه مسرحية ولا رواية، هذه ليست من نسج البشر كما قال الكفار قالوا إنما يعلمه بشر. هذا قرآن عظيم أنزله الله تعالى، كلام تكلم الله تعالى به، وهي رسائل من رب العالمين. لو أنزلها على جبال صم راسيات لخضعت وتذللت لأمر الله تعالى. وأرسل الله لنا إشارات إلى مدى قوة تأثير هذا القرآن العظيم على المخلوقات عامة. فانظر إلى أثر القرآن في المخلوقات كما ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم، أثره على الجمادات الصماء كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أثر هذا القرآن على الجن لما استمعوا إلى القرآن فذلوا لربهم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. شوف مدى أثر القرآن على الجبال الراسيات، مدى أثرها على الجن المردة المتمردون على طاعة الله الخارجون على الطاعة، مدى أثر القرآن حتى على الملائكة. فإن الملائكة تذل وتخاف وتخشع إذا سمعت آيات الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث سعيد كما جاء في حديث أسيد بن الحضير رضي الله عنه كان يقوم الليل في بيته وهو يقرأ القرآن في بيته، تحرك الخيل ثم تحرك الخيل زيادة، فخشي أن تطأ الخيل أولاده فخرج أو تحرك في صلاته، فرفع رأسه فإذا هو بغمامة أو غيمة بيضاء نزلت فوق بيته مباشرة، حتى أن الخيل خافت فتحرك، ثم نزلت من هذه الغيمة قناديل بيضاء تنير حتى اقتربت منه، فخشي أسيد بن الحضير مما رأى فقطع صلاته أو أنهى صلاته، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد قال ذاك أو قال تلك الملائكة دنت لصوتك لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. يقول هذه الملائكة من قوة أثر القرآن دنت ودنت حتى أصبحت كالقناديل البيضاء، لو استمرت في القراءة لظلت هذه القناديل وهذه الملائكة يراها الناس عيانا لا تتوارى عنهم. بل أن الملائكة السيارة في الطرقات إذا مروا في مكان يقرأ به القرآن لا يستطيعون أن يتجاوزوه، بل يحضروا كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة فضلا طوافون في الطرقات، إذا مروا بمجلس ذكر تنادوا أن هلموا هذه بغيتكم، فيحضروا وينصتوا ويستمعوا ثم يعرجوا إلى الله سبحانه وتعالى. بل انظر إلى تأثير القرآن العظيم على الأنبياء سادة الخلق وقادة البشرية، انظر مدى تأثير القرآن عليهم وهو كلام الله تعالى. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا أثر كلام الله على خير الخلق، أثره على الجبال الصماء، أثره على الجن، أثره على الملائكة، أثره على الأنبياء. وجاء في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك حسبك يا ابن مسعود. قال: فأمسكت عن القراءة فرأيت فإذا عيناه تذرفان، إذا عيني النبي صلى الله عليه وسلم تدمعان وهو يبكي. أثر القرآن على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل أن هذا القرآن أبهر علماء بني إسرائيل من علماء أهل الكتاب، فلما سمعوا القرآن بكوا وخشعوا وآمنوا وأسلموا، كما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، يعني يبكون مما عرفوا من الحق. فللقرآن أثر على علماء بني إسرائيل، وانظر إلى أثر القرآن على صالح البشر، فإن للقرآن أثرا في قلوبهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فالذين يخشون الله من المؤمنين إذا سمعوا القرآن أو تلي عليهم القرآن اقشعرت جلودهم. وانظر إلى تأثير القرآن حتى على الكفار، فإن للقرآن أثر عظيم لأنه كلام رب العالمين. جاء في حديث جبير بن مطعم وقد كان كافرا، فأرسلته قريش إلى المدينة ليساوم ويفاوض في أسرى بدر الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. قال: فجئت المدينة فدخلت أبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في المسجد يصلي المغرب، فدخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس صلاة المغرب. النبي اللي يقرأ في الناس صلاة المغرب، وكان يقرأ بهم صلى الله عليه وسلم سورة الطور. قال: فوقفت جانب الصلاة والنبي يصلي بهم، فسمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول بس الآيات كاد أن يطير قلبي، هو كافر، يقول لما سمعت هذه الآيات، وفي رواية كاد أن ينفطر قلبي، يتصدع قلبي من قوة هذه الآيات ومدى تأثير القرآن حتى على الكفار. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اتخذ في داره في مكة مصلى يصلي، فكان يقرأ القرآن، فكان نساء قريش ورجال قريش وشباب قريش يتقصفون، يعني يتجمعون عند باب بيته وتحت سور حائطه ليستمعوا إلى القرآن العظيم ومدى سطوة وأثر هذا القرآن العظيم. الخلاصة: إن للقرآن أثراً عجيباً وأثراً عظيماً على الجبال الراسيات وعلى الجن وعلى الملائكة وعلى الأنبياء وعلى علماء بني إسرائيل وعلماء الكتاب وعلى كل شيء، فهو إذا حل في مكان حلت فيه البركة والرحمة، وإذا ناظر أهل الباطل فإنه يصيبهم في دماغهم ويصيبهم في مقتل. وأفضل قراءة للقرآن هي قراءة الليالي، إذا خلى الإنسان بكتاب الله عز وجل وقرأ به بالليل فإنه سيكون له أثر أعظم على نفسك وعلى قلبك، كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، شديدة على نفس الإنسان لكنها أدعى لأن يفهم الإنسان المعاني وأن يفهم الإنسان مرادات الله تعالى. فإذا خيم الظلام فللقرآن طعم آخر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، وهي قبيلة جاءت مجموعة منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة مسلمة، ويبدو أنهم جاءوا في سفر من الأسفار، إما في غزوة أو في حج، فنزلوا بالليل وليس في النهار ووضعوا خيامهم ثم قاموا يصلون بالليل. فلما أصبح الصباح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم لما نزلوا بالنهار. يقول: أنا ما شفتهم لما نزلوا وحطوا خيامهم، لكنه لما صار الليل كان لهم دوي وكان لهم ترتيل بالقرآن، فأثنى عليهم صلى الله عليه وسلم لاشتغالهم بالقرآن بالليل. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، قال: لو رأيتني، يعني يا أبا موسى، وأنا أستمع لقراءتك البارحة، يعني لو تشوفني شلون أنا فرحان وشلون أنا مسرور وأنا جالس عند باب بيتك ولا عند خيمتك وأستمع لقراءتك البارحة وأنت تقرأ القرآن. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على شريح الحضرمي وهو يقرأ القرآن بالليل، فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن، يعني لا يجعل القرآن وسادة فينام عنه، وإنما يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأثنى الله تعالى على القائمين بالقرآن بالليل، فقال: أمة قائمة يتلون آيات الليل آناء الليل، يعني يتلونه بالليل. وأثنى الله تعالى على عثمان بن عفان، فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وهذا بمعنى قيامه لليل. فأفضل ما يكون الاشتغال بالقرآن تلاوة إنما يكون بالليل، فيشتغل الإنسان بقراءة كتاب الله عز وجل. إن قسوة القلب التي أصابت كثير من الناس بسبب هجرانهم لكتاب الله تعالى، إن القلب إذا قسى تجرأ على المعاصي وتغلغلت فيه الشبهات ونبتت فيه الشهوات ومرض القلب وضعف القلب ولم يخرج منه الخير إلا قليلا. والسبب في ذلك أن القلب قسى فهجر كتاب الله عز وجل. ولذلك الله تعالى قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، يعني ابتعدوا عن كتاب الله، فطالت عليهم المسافة أو فطال بينهم اللقاء مع كتاب الله، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقسوة القلب هي أحد آثار هجران كتاب الله سبحانه وتعالى. فكلما طال بعدك عن كتاب الله تعالى والقرآن كلما قسى قلبك، وكلما قسى قلبك كلما نبت فيه النفاق وتغلغلت فيه الشهوات وحطت به الشبهات وتعلق بالدنيا وهجر الآخرة. والسبب الرئيسي طال عليهم الأمد، طالت المدة والفراق بينهم وبين كتاب الله فقست القلوب. ولذلك كلما اقترب الإنسان من القرآن العظيم كلما صار القرآن لك شفاء لما في الصدور. قسوة القلب في الصدور، شفاء ما في الصدور إنما هو القرآن كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وشفاء لما في الصدور. فإن شفيت الصدور تعلقت بالآخرة واستهانت بالدنيا وبحطامها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالله تعالى بيّن أن الهدى وأن الرحمة وأن شفاء قلبك وشفاء ما في صدرك وتعلقها بالشهوات والشبهات إنما يكون بالقرآن. هجرانك للقرآن مرض قلب، هجرانك للقرآن شقاء، هجرانك للقرآن فساد للقلب. والخلاص من ذلك أن تتصل بالقرآن العظيم أكثر وأكثر. إن لهذا القرآن أثر عجيب في إحياء القلوب وفي تحريك النفوس وفي عمارتها بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن قراءتك للقرآن سوف تحقق لك عدة مفاهيم. ليست قراءتنا للقرآن مجرد كتاب رواية أو مجرد تسلية أو مجرد أقرأ لأقرأ. إن قراءتك للقرآن وهو الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى وقراءة تدبر محاولة فهم القرآن، لأن القرآن ليس صعب كما قال ابن عباس رضي الله عنه. القرآن أولا عشان تفهم القرآن هو ثلاث أثلاث، القرآن ثلاث أقسام حتى تستوعب ما هو القرآن. ثلث في القرآن أخبار يخبر الله تعالى بها عن أشياء ماضية وأشياء لاحقة. نحن نقص عليك أحسن القصص من اللي فات ومن اللي سيأتي. فثلث القرآن أخبار، أخبار عن آدم عليه الصلاة والسلام، قصة آدم وما جرى بها، قصة نوح وما جرى بها، قصة إبراهيم وما جرى بها، قصة موسى عيسى كل الأنبياء، هذه قصص ماضية. وقصص غير الأنبياء الله تعالى ذكرها في القرآن، وأشياء لاحقة ستقع من ذكر الحشر والنشر والجنة والنار وما سيقع إلى يوم القيامة. هذا ثلث القرآن. ثلث آخر في القرآن كلام عن أحكام وتشريعات، وهذا غالبه في العهد المدني، أحكام وتشريعات: افعلوا لا تفعلوا، ليتكم تفعلون ليتكم ما تفعلون، أحكام الصلاة، أحكام الصوم، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام الجنايات، أحوال شخصية، طلاق، زواج، إرث وغيرها. هذا ثلث القرآن أحكام وتشريعات. ثلث الثالث في القرآن كلام عن الذات العلية، عن الله عز وجل، كلام عن أسمائه، كلام عن صفاته، كلام عن ما يحب، كلام عن ما يكره، وهو السميع العليم، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم. هذا ثلث القرآن، كلام عن الله عز وجل. ولذلك قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن أسماء وصفات، فلذلك هي تعدل ثلث القرآن. فالقرآن مصعب، ما أنزل الله القرآن معقد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال ابن عباس أن الناس في فهم القرآن على 4 أقسام: قسم يفهمه كل الناس في القرآن العظيم، كل الناس يفهمونه، ما تحتاج إلى عالم يشرح لك. كلام الله تعالى في الترغيب والترهيب، الله يتكلم عن الجنة وعن النار، وما أعد الله تعالى فيها للمتقين، فيها أنهار من لبن، فيها أنهار من عسل، فيها أنهار، هذا كلام ما يحتاج واحد يفسر لك إياه، هذا كل الناس تفهمه، هذا ربع القرآن، واحد قسم من القرآن يفهمه كل الناس. القسم الثاني في القرآن لا يفهمه إلا العلماء، وهي أحكام وتشريعات ينزلها الله تعالى، فلا يفهم هذه المرادات إلا من آتاه الله تعالى علما، وعنده علم وملكة علمية ولغة ويفهم وفقه، فيفهم هذه الأحكام، أحكام وتشريعات الله سبحانه وتعالى أطلقها في القرآن الكريم يفهمها العلماء. قسم ثالث يفهمه أهل اللغة العربية، من كان ضليعا باللغة العربية يفهم هذه المعاني، لأنها جاءت على وجه التحدي ووجه الإعجاز. فالله سبحانه وتعالى يأتي بهذه القرآن كقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وغيرها من الكلمات حتى بعض قريش ما تفهمها، كقوله تعالى: الله فاطر السماوات والأرض. قال ابن عباس: ما كنت أعلم معنى فاطر أصلا، لأن كلمة غير مستخدمة عندنا في قريش، لأن الله تعالى أتى بالقرآن باب التحدي. قال: حتى رأيت أعرابي اختلف مع أعرابي ثاني على بئر، فقال له الأعرابي: أنا الذي فطرتها. ففهمت أن فطرتها أنشأتها من عدم، أوجدتها أول مرة. فالله الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني أوجدها من عدم، من لا شيء. وهذه كلمة ما تستخدم في قريش، كثير من كلمات القرآن أتى الله بها على وجه الإعجاز والتحدي، تحدى كفار قريش، وهي كلمات عربية، بعضها كلمات مهجورة، سمونها كلمات مجمدة قديمة، كانت تستخدمها قبائل تبع وحمير العرب البائدة اللي راحت، فأتى الله تعالى بها من باب الإعجاز والقوة في هذا القرآن للتحدي. وقسم الرابع في القرآن ما حد يعرفه، هذا علمه عند الله تعالى، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا. وهي حقائق الأشياء، حقائقها: إن الله استوى، كيف استوى؟ الله أعلم. الله يغضب، كيف يغضب؟ الله أعلم. الله يضحك، كيف يضحك؟ الله أعلم. حقائق الأشياء علمها عند الله تعالى. الكلمات المقطعة التي بدأ الله تعالى بها، الحروف المقطعة، حقيقتها علمها عند الله، إعجاز وقوة، لكن حقائق فهمها ما نعرف. طه يعني شنو طه؟ قاف يعني إيش قاف؟ نون يعني إيش نون؟ طا سين ميم كاف هاء عين صاد، علمها عند ربي، أتى الله تعالى بها للإعجاز والقوة، وعلمها عند ربي. فالقرآن مو صعب كما يتصور الإنسان، فلك إذا قرأت القرآن أن تتدبر وأن تفهم المعاني وأن تقف مع المعاني، فيفتح الله تعالى. وكما قال شيخ الإسلام تيمية: كل يعطيه الله سبحانه وتعالى، أنت الله يعطيك على فهمك، هذا الله يعطيك، لكن ابدأ أنت اشتغل مع القرآن واقرأ في كتاب الله تعالى. إنك إذا قرأت القرآن ستتضح لك عدة مفاهيم، ليس كما يتصور الإنسان يقرأ وخلص سكر المصحف. لا، الله تعالى أنزل هذا القرآن الكتاب العظيم مهيمن على كل الديانات، مهيمن على كل الكتب السماوية، ومهيمنا على الدين كله، علشان يصلح بعض المفاهيم عند الناس. من هذه المفاهيم يوضح الله تعالى لك حقيقة الأعداء، من هم الأعداء ومن هم الأصدقاء، هذا القرآن يوضح لك إياه. عداوة الشيطان للإنسان عداوة أزلية أبدية من عند أبوكم آدم، ويذكر لك الله تعالى خطط الشيطان وطرائق الشيطان. عداوة اليهود والنصارى، من عداوة اليهود والنصارى ليعقوب عليه الصلاة والسلام، بدأت عداوة اليهود ليعقوب وهو والدهم، ثم بعد ذلك العداوات تسلسلت إلى أن وصلت إلى موسى وعيسى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فيبين لك القرآن حقائق هؤلاء الناس. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذونهم أولياء، لا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما أنزل، ما لا توالونهم. فيبين لك القرآن من هم الأعداء ومن هم الأولياء. يأتي القرآن فيبين لك حقيقة هذا المال الذي بين يديك، أنه من عند الله تعالى، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأن هذا المال إنما هو للاختبار، وأنك إذ لم تنجح في الاختبار فسيحمى عليك يوم القيامة، فتكوى بها جباههم، جنوبهم، ظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. يأتي لك القرآن فيبين لك أن الحق واحد لا يتجزأ، ما يمكن يكون جزء من الحق عند اليهود وجزء عندنا إحنا، إنما الحق واحد. وتأتي سورة قل يا أيها الكافرون لتفصل في هذه القضية: لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عابدون ما أعبد، لا أنا عابد ما عبدتم، لا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فالحق واحد غير قابل للتجزئة، أن جزء من الحق عند النصارى وجزء عندنا احنا، وجزء عند اليهود وجزء عندنا احنا، فنجتمع حتى تكتمل الإنسانية. مو صحيح الكلام هذا، الحق واحد لا يتجزأ. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ خذوا الكتاب بقوة، خذوا القرآن كاملا ولا تجزئونه. يأتيكم هذا القرآن العظيم ليصحح كثير من المفاهيم الموجودة عند الناس، وأن الطريق إلى الجنة طريق شائك فيه شبهات وفيه شهوات وفيه ابتلاء. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. فهذه الدنيا دار ابتلاء، وأن الدنيا فانية، فإنك لا تتعلق بها كما قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فلا تتعلق في هذه الدنيا الفانية، وإنما تعلق بالآخرة. وأن أوسخ وأقدر شيء في الوجود إنما هو الكفر بالله تعالى والإشراك بالله تعالى. فيأتيك القرآن ليبين حقارة الكفر ودناءته، فيشبه الكفار بالحمير أعزكم الله، ويشبههم بالكلاب، ويشبههم بالأنجاس، ويشبههم بالرجس، ويشبههم بالأنعام، ويشبههم بالحيوانات. كل ذلك حتى يرتفع الإنسان عن مفهوم الكفر، ويحرص أن ينقل البشرية من الكفر إلى الإيمان. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إنما المشركون نجس. كل هذه المفاهيم القرآن العظيم حينما تقرأه يصلح لك هذه المفاهيم، فيبين لك أن الكفر رجس ونجس، وهم أعزكم الله كالحمير وكالكلاب وكالدواب، وهم أشر خلق الله الذين يتمتعون بنعم الله ظاهرة وباطنة، ثم يجعلون مع الله إلها آخر، فيجعلون عزير ابن الله، أو يجعلون المسيح ابن الله، أو يجعلون مريم حبيبة الله، أو زوجة لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه المفاهيم العظيمة كلها إذا غاص الإنسان في القرآن العظيم فسيجد المتعة العظيمة فيما في كتاب الله تعالى. وأخطر شيء أن يهجر الإنسان كتاب الله عز وجل. ولذلك كلما أعطيت من وقتك للقرآن كلما فتح الله تعالى عليك من علوم الآخرة. كلما هجرت القرآن كلما قسى قلبك. ولذلك قسوة القلب مرتبطة طال عليهم الأمد بالأمد مع القرآن. قرب الأمد مع القرآن حي القرآن، ابتعد الأمد عن القرآن قسى القلب. ولذلك الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الإيمان هو الكتاب القرآن، قبل القرآن ما في إيمان، بعد القرآن يأتيك الإيمان ويأتيك الكتاب. كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا قرآن يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي هذا وهذا. ولذلك خلاصة هذه الخطبة كلها: اجعل بينك وبين الله تعالى حبلا متصلا لا ينقطع، وهو القرآن العظيم. هذا القرآن الله تعالى ما أنزل علشان نطبع 60 مليون طبعة، وما أنزل الله القرآن عشان كل يوم نسوي مسابقات ناخذ فلوس وجوائز، وما أنزل الله القرآن عشان نفتتح فيه البرامج والحفلات، وما أنزل الله القرآن علشان تقام موائد العزاء فيقرأ على الميت في عزائه. نعم القرآن خير ونور ورحمة وبركة، لكن هذا القرآن شيء آخر. هذا كتاب عظيم أنزله الله تعالى، كلام رب العالمين، دستور للبشرية ليحكم بين الناس، ليتدبر الناس معانيه، ليستشفي الناس فيه، ليحفظوه الناس، ليقرأوه الناس آناء الليل وأطراف النهار. قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. لو قلوبكم تطهر هذه ما تشبع من كلام الله تعالى، لأن القلب روحاني والقرآن من الله تعالى سماوي. ولذلك شفاء هذا القلب وشفاء الأبدان إنما هي بالقرآن. فاجعلوا لأنفسكم ورداً مع كلام الله تعالى لا ينقطع أبداً يومياً، وأفضل الأوراد ليلاً. اجعل نفسك مع الله تعالى ورداً، وسترى أثر القرآن على أخلاقك وعلى سلوكك وعلى رزقك وعلى توفيقك وعلى حياتك، بل حتى على صحتك وعافيتك. راح تشوف مدى أثر القرآن على صحتك وعلى عافيتك، لأنه شفاء لما في الصدور، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فهذا القرآن من جنس القرآن ومن مثله ما هو شفاء ورحمة لما في صدور الناس ولما في عالم اليوم. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لأن نفهم كتابه العظيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الخطبة خلاصتها كلها أن تتعلق بالقرآن العظيم. لا تهجر القرآن أبداً تحت أي ظرف من الظروف. اجعل بينك وبين الله حبل ممدود وصلة لا تنقطع، وهي القرآن العظيم. لو تقرأ كل يوم ورقة واحدة أو صفحة واحدة أو وجه واحد بس، لا تنقطع هذه العادة منك أبداً. سترى أثر القرآن العظيم في نفسك. أول أثر أن الله سبحانه وتعالى يقيض لك من الملائكة من يدفعك للطاعة دفعاً، كما أن الله تعالى يقيض للعاصي شياطين تؤزه إلى المعصية أزاً، كذلك الله تعالى يلهمك ويرشدك ويهيئ لك من الملائكة من يدفعك دفعاً. فقط اصبر شوي، اقرأ كتاب الله عز وجل واجعل لنفسك ورداً لا تنساه أبداً، سترى بعد فترة قصيرة أن الله تعالى يكفل بك ملكاً يدفعك إلى الطاعة دفعاً، ويعينك على القراءة، وتتيسر القراءة بلسانك، فيفتح الله تعالى لك الفك والفم واللسان، وتمشي في القرآن سريعاً دون تأتأة. هذا أول، هذا مجرب ومشاهد. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا اشتغل في الطاعة قيض الله تعالى له ملائكة تدفعه إلى الطاعة دفعاً، كما أن الله تعالى يقيض للعاصي شياطين تؤزه إلى المعصية أزا. هذا أول فائدة. ثاني فائدة، سترى التوفيق في حياتك. إذا ارتبطت بالقرآن العظيم سترى توفيق الله تعالى لك، وسترى بعد الشياطين عنك، لأنك محاط بالملائكة، فكلما قرأت حفتك الملائكة ونزلت عليك السكينة وغشيتك الرحمة وذكرك الله في من عنده وبدلت سيئاتك إلى حسنات، فالشياطين تهرب، ليس لها عليك سبيل لإحاطة الملائكة فيك. كما قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. أنا ماني أفاك ولا أثيم، إذن الشياطين مو عندي. إذن تحيطني الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فثانيا تجد عناية الله ورعاية الله لك سبحانه وتعالى. ثالثا يبدأ النور في قلبك يشع، يشع يظهر النور، لأن الطاعة والقرآن كلما تقرأ كلما زدت حسنات، فيبدأ النور يظهر، فيتحول هذا النور من القلب إلى الجوارح، فتبدأ ترى بنور الله، تغير نظرتك للحياة. بدل ما كنت متعلق بالسيارات والحريم والموديلات والمعرف إيش والأفلام لا لا، نظرتك للحياة تغيرت، لأن القلب كان فاسد، تغير القلب الآن، تعلق القلب بالله، فنظرتك للحياة تغيرت. ما تحب أن تسمع تغير، قبل تحب الشعر والموسيقى والأغاني والنكت، الآن لا، تحب تسمع شيء ثاني. لسانك تغير، بدأ لسانك يلهج بذكر الله، بدل ما كان هذا اللسان مولعا في الكلام في البشر ونحت أعراض الناس والطعن فيهم، صار لسانك لهجا بذكر الله. يدك فلوسك تغيرت، بدل ما كانت فلوسك على السفاهات وعلى ما لا ينفع، صارت يدك تمشي في النفقة في سبيل الله. رجلك تغيرت، صارت القدم تخط ولو كانت ثقيلة إلى المساجد وإلى الحج وإلى العمرة وإلى الطاعات. هذا كله لأن القلب أصبح حيا، فحيا القلب بذكر الله تعالى وبالقرآن، فجاء النور، فتحول النور إلى الجوارح، فظهرت آثار العبادة على العبد. لكن إذا مات القلب فإن ذلك يعني موت كل الجوارح، فالنظرة إلى الدنيا والسعي إلى الدنيا والتعلق في الدنيا لأن القلب ميت. فهذا من آثار القرآن. فإياك إياك أن تهجر القرآن العظيم. لو كان عليك صعب كل يوم ورقة واحدة وامشي، صباحا مساء ليلا ظهرا، المهم صفحة واحدة، وجه واحد، جزء واحد. يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن، قال: اقرأه في شهر، اختم القرآن. قال: أجد قوة أكثر من ذلك. قال: اقرأه في سبع ولا تنقص، يعني امسك على نفسك أن تقرأ القرآن في سبع ليالي لا تنزل. وجاء في رواية في ثلاث، ولا تنقص عن ذلك. فكان السلف يختمون القرآن في كل 3 ليالي، كل يوم 10 أجزاء، بعضهم في كل 7. إحنا راضين بالشهر مرة، لا مو بالشهر مرة، كل يوم اقرأ وجه واحد ما يخالف، لكنك لا تهجر القرآن، سترى لهذا القرآن أثرا عجيبا على سلوكك، بل على توفيقك في الحياة. إن الله تعالى يوفقك وأن الله يحفظك. وأنتم عارفين الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن لك بكل آية حسنة. لا أقول ألف لام ميم آية، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن هذا القرآن عظيم، أنزل على الجبال خشعت الجبال، سمعته الجن بكت وخشيت من خشية الله تعالى، سمعته الملائكة حطت ونزلت، سمعه الأنبياء سجدوا وتذللوا، سمعه علماء بني إسرائيل بكوا وآمنوا، سمعه المؤمنين أو سمعه المؤمنون بكوا لله تعالى وأيقنوا. فللقرآن أثر عجيب على كل شيء، فكيف لا يصير له أثر على نفسك؟ ذلك اشتغل بالقرآن، أفضل ما تشتغل فيه في حياتك الدنيا القرآن العظيم. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية إمام الدنيا في عصره رحمه الله، حتى قال الإمام الذهبي عنه قال: لو أقسمت بين الركن والمقام، يعني لو أحلف حلفا بالله بين الركن والمقام أنه ما خلق الله مثله في زمانه ولم يره هو مثل نفسه ما حنثت في يمينه. فابن تيمية يقول: أقسم بالله العظيم عند الركن والمقام أن الله ما خلق مثل ابن تيمية في زمانه، وهو ما شاف مثل نفسه في زمانه ما كذبت. كان بحرا متلاطما كما قال عنه تلميذه ابن كثير رحمه الله، قال: كان بحر إذا تكلم هدر، حتى أن علماء مصر أرادوا أن يناظروه فتكلموا في محضر الإمام السبكي وغيره مناظرة معروفة في مصر، فتكلموا فكانوا كالأنهار يتكلمون في شدة علمهم، فلما تكلم شيخ الإسلام تيمية فاض كالبحر عليهم فأسكتهم جميعا بجلالة قدره وعلمه. آخر عمره سجنوا في قلعة دمشق وسحبوا منه الأوراق والكتب والرسائل وقطوه بالسجن. ختم القرآن أكثر من 76 ختمة وهو يقرأ كتاب الله تعالى. يقول في آخر حياته قال: قد فتح الله تعالى علي من علوم القرآن ما لو اشتغلت به في طول حياتي ما خسرت، يعني لو اشتغلت بالقرآن يكفيني. الفتوحات العظيمة التي فتحها الله علي إنما هي في القرآن العظيم. أملى على الناس من حفظه مجموع الفتاوى الذي جمع 37 مجلد مطبوع، يملي على الناس فتاوى من حفظ من مخه بس، من تلاميذه ابن عبد الهادي وابن القيم وابن كثير وثل من كبار علماء الأمة. يقول: القرآن، اشتغلوا في القرآن، فتح الله تعالى علي من علوم القرآن، لو كنت اشتغلت في باقي حياتي لكفاني هذا. ثم توفي في السجن رحمه الله وهو يقرأ في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقبض الله تعالى روحه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد: اشتغلوا في القرآن العظيم، لا تهجر كتاب الله عز وجل، واجعل بينك وبين الله حبلا متصلا. هذا كتاب الله تعالى أنزله الله تعالى رحمة وخيرا وهدى وبركة، من أخذ به وقرأه كان شافعا له عند الله يوم القيامة وساقه إلى الجنة، من تركه وهجره ساقه من قفاه ودفعه إلى النار. علموا أولادكم، أولى تعلم أولادك من لغة ثنائية اللغة والإنجليزي ومستانس في ولدك، علم القرآن أول شيء، خلي يتعلم هذا الكتاب العظيم يتقوم لسانه، فإنك تعطيه مخزونا عظيما من اللغة والمفاهيم في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قرؤوا أبناءكم، اجلسوا مع عيالكم في البيت، سووا لكم حلقة قرآن، اقرأوا مع بعض في بيتكم، خل تنزل عليكم الرحمة، تحفكم الملائكة، تغشاكم السكينة، يذكركم الله تعالى في من عنده. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عن حلقة من حلقات العلم فيها ثناء إلا حلقة القرآن، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على حلقة القرآن: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله. فالثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على حلقات القرآن، وعلى معلم الناس القرآن، وعلى من درس القرآن، وعلى من فسر القرآن، وعلى من حفظ القرآن. فإياكم إياكم أن تهجروا كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ديننا ويلهمنا رشدنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والشام وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على من بغى وتعدى عليهم، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل اجتماعنا يا ربي هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.